أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
خيل للقدم. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية بعث السرايا، لكن بشرط أن لا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مثل أن نرسل سرية لجيش يبلغ آلافا، هنا لا يجوز. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما، ها؟ إن الله كان بكم رحيما. الله اسمعني هنا، ولا يحتاج إلى مناقشة إلا حديث علي: لو كان الدين بالرأي ما مراده بهذا الرأي؟ بادي الرأي يعني. وأما عند التعمق فإن الدين موافق للعقل. طيب، هناك أشياء لا مثل للعقل فيها. طيب، هذه التي لا مخل العقل فيها لا يقال انه مخالف للعقل. والكلام: هل العقل، هل الدين يخالف العقل ام لا؟ نقول: لا يخالف ابدا، لكن من الشريعه ما يشهد العقل له بالمناسبه، ومنها ما يخفى على اللسان، لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل. فإذا قال قائل: الصلوات الخمس عددها خمس وكذلك أيضا ركعاتها، قلنا: هذا لا ينافي العقل، لكن العقل يحار فيه ولا يضاد، وهذا هو المقصود. ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يمسح يومين؟ سليم، على من؟ لكن هذا المقيم يوم المسافر. طيب، هل تعرف شيئا رخص المسافر فيه ولم يرخص المقيم؟
نعم،
مثل
قصر الصلاة.
وايش جبال المصحفين؟ كتعة مرتين. الجمع، نعم، والصوم، تمام. طيب، نحن لم نكمل الكلام على حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمر أن يمسحوا على الأصابع الأمام والتساخين، يعني الصفار. ما هي الأصابع؟ يقول: هي الأمام، والتساخين هي الصفار. فلماذا سمي التساخين؟ لأنها تسخن القدم. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا. مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتطعة من الجيش أو مرسلة من الأخ من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومنها جواز المسح على العمائم، على العمائم يعني التي تعمم على الرأس. وهل لها شروط؟ لننظر. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف، فإن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة. قالوا: فكذلك إيش؟ العمام. ولكن هذا قياس غير صحيح. أولا، أنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة، مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله. فلما لم يرد، قلنا: الأصل عدم الاشتراط. ثانيا، أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لام داخل في المساواة، وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصل حيث إنه مسح، فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه، فيقال كما سهل في أصله أصل تطهير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه. ثانيا، هل يشترط أن تكون المدة يوما وليلة أم يجوز ما دام لابسا على العمامة فهو يمسح عليه؟ المذهب أنه لابد أن تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر قياسا على الخوف، وقد علمتم أن هذا القياس لا أصح لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه وقت لمسح العمامة يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. ثم إن القياس أيضا غير تام في اختلاف الأصل وإيش والفرق. طيب، على هذا نقول البس العمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت. ثالثا، هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة؟ المذهب نعم، لابد أن تكون محنكة أو ذات ثؤابة. فالمحنكة يعني أن يدار منها لية تحت الحنك، أو ذات ثؤابة بأن يكون لها ثؤابة من الخلف. حجتهم في ذلك قالوا لأن الحكمة من جواز المسح على العمامة مشقة الناس، وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون أن تكون محنكة، لكن محنكة يشق على الإنسان نزعها. أما ذات الثؤابة فلأن هذه هي العمامة المشهورة عند العرب، وفاقدتها لا تسمى عمامة، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ثؤابة ولا محنكة. أما الأول فنقول أين الدليل، رحمك الله، أين الدليل على أنه لا بد أن تكون محنكة؟ والتعليل بأنه لمشقة النزع يقال إن هذا لا يقاس على الخف، لأن أصل تطهير الرأس مخفف فيه، ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح الرأس، لأن بعض العمائم يكون لياتها كثيرة، تكون لياتها كثيرة، فلو نزعها بقي وقتا يرد طيا. وثانيا أن هناك أذى، لأن العمامة لا بد أن تكسب الرأس حرارة، فإذا كشطها أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك، وربما يتضرر لأنه سيقابل رأسه برودة. فالصواب إذن أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ثؤابة. وأما كون هذه عمائم العرب فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد. فإن قال قائل وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة؟ فالجواب لا، لأنها لا تسمى عمامة وليس بها أدنى مشقة، لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبع الذي يلبس على الرأس في أيام الشتاء، وهو قبع مصوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له فتحة على الوجه وثوب على العنق فهذا لا شك أن المسح عليه جائز، وهو أولى بجواز المسح من الإمامة، لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه، وهو أيضا أشد ضرر على الرأس من خلع الإمامة، لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. فإن قال قائل: وهل تجوزون المسح على الرأس إذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما أشبه ذلك؟ فالجواب: نعم نجيز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه، وهذا مسامح فيه، مما يعني هذا مما يدلك على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر. طيب، فإن قال قائل: بعض النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه، فهل يلزمها نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه؟ الجواب الثاني، لأن مشقة هذا أيضا شديدة، وكما سمعتم أن المسح على الرأس أمره مخفف. طيب، التسخي يقول: هي الخفاف، يؤخذ من هذا الحديث جواب على المسح على الجوارح، لأن عموم قوله التساخين وإن فسرت بالعمائم بالخفين فإنها من باب التفسير، تفسير الشيء ببعض معناه. فالتساخين كل ما تسخن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها. فهل يجوز المسح على الخف الرقيق أو المخرق؟ الجواب: نعم، على قول الراجح، لأن هذا يحصل به تسخين القدم. وهل يجوز المسح على اللفائف، يعني لو كان هناك برد شديد أو حر، الأرض حارة شديدة تحتاج إلى وقاية الرجل فلف عليها لفائف، فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب: نعم، لا شك بها، لأن إزالة هذا المكفوف أشد من خلع الخف أو الجورب. فإن قال قائل: وهل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قلنا: نعم، ما دام اسم الخف باقيا أو اسم الجورب باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل، وإذا كان مقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي أن يشد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله، وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يهتم بها. أي شرط تشترط في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك بذلك ضيقت الشريعة، لأن الشروط قيود، وإذا قيد المطلق صار إيش؟ تضييقا على الناس. فأي شرط تضيف إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله، وسوف يخاطبك الله عز وجل، يحاسبك الله على هذا، أن الله أطلق لعباده ويسر لعباده، ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجودا في القرآن والسنة ولا القياس الصحيح، فإنك سوف تحاسب على هذا. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم صح. قوله: إذا توضأ أحد، متى يصدق على الإنسان أنه توضأ؟ إذا أتم طهارة وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ. نعم، صح أنه توضأ. وقوله: فليمسح عليهما وليصلي فيهما، اللام في هذا في هذه في هذين الفعلين اللام للأمر، ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية، وبقية الحديث واضح. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أنه لا يجوز المس على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة، يؤخذ من قوله إذا توضأ. ومن فوائد هذا الحديث أنه يرجح القول بأنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يمسح، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه. فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها، وهذا جائز عند الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال إنه لا ينافي حديث المغيرة خرجهما طاهرتين. لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من استكمال الطهارة، والأمر سهل، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تغسل اليد اليسرى. ومن فوائد هذا الحديث أن ترجيح المس على الخلع للابس الخف كقوله فليمسح عليهما ولا يخلعهما، وقد سبق بيان ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة في الخفين لقوله وليصلي فيهما، فإن قال قائل أرأيتم لو كان فيهما قذر نجس، قلنا لا يصلي فيه حتى يطهرهما. وبماذا يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب، يمسح الخف بالأرض حتى تزول النجاسة، لأنها هذا جاءت السنة. وأما قول من يقول لا بد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفة السنة من وجه، ولأن فيه مشقة على الإنسان، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة، ولأن فيه إفسادا للخف. فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مسح على الخفين في الجنابة، لقوله ولا يخلعه من شاء إلا من الجنابة، وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه رخص للمسافر 3 أيام وليلهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. يقال في قوله إذا تطهر ما قيل في قوله إذا توضأ، والباقي واضح. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقول. عندي تعليق على هذا، قال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت، وقال ابن معين إسناده مظلم. الحديث هذا يدل على أنه لا توقيت في المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وما شئ. لكنه إذا كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليه. وذكره المؤلف رحمه الله ليبين قول أبي داود فيه، وقال ليس بالقول. وبعض العلماء قال إنه يصح هذا الحديث ويحمل على الضرورة في أن يكون الإنسان مسافرا لا يتمكن من حصول الماء لغسل الرجلين في كل وضوء، أو يكون في مكان بارد لو خلع الخف لسقط أصابعه من البرد أو ما أشبه ذلك. ولكن هذا محمل ضعيف لأن الحديث ليس في هذا. ويكفينا أن نقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على إيش؟ على التوقيت، فيؤخذ بها. أما مسألة الضرورة كما لو كان إنسان في مكان في جو بارد شديد يخشى على قدميه من التفطر أو من سقوط الأصابع من البرد، فهذا يقال فيه إنه يعامل معاملة الجبيرة، يعني أنه يمسح عليه متى ما كان محتاجا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل. ونواقض الوضوء هي مفسداته. واعلم أن العلماء رحمهم الله يعبرون عن المفسدات تارة بالمبتلات وتارة بالمفسدات وتارة بالنواقض، وكل هذا التعبير بمعنى واحد. واعلم أيضا أن الأصل بقاء الوضوء وصحة الوضوء ما دام قد توضأ على وجه شرع، فمن ادعى عن شيء أنه ناقض فعليه الدليل. هذا الأصل اجعله معنا، كما أن الرجل إذا كان متوضئا ثم شك هل أحدث فماذا يصنع؟ يبني على أنه متوضئ. كذلك إذا قال قائل هذا ينقض الوضوء، قلنا الأصل إيش؟ عدم النقض، فلا ينقض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة أو بالقرآن. والقرآن ذكر الله أو جاء أحد منكم من الغائط، والسنة جاءت بأشياء أخرى تبين إن شاء الله فيما بعد. نعم إذا ما شاء جاءت التوقيت، إذا تم الوقت لا بد من خلعه. نعم
هل هذا
طارئ عن الوجود؟ علق الأمر بمشيئة الله؟ لا، هذا في مقابلة إلا من جنابة، لأنه إذا كان من جنابة فلا بد من الخلق. ثم يقال هذه المشيئة مقيدة بما جاء في الشريعة من أنها من أن الأفضل أن يمسح ولا يخلق. نعم. لو أن نعم تكون عمامة، يعني جعل الشماغ عمامة تكون عمامة، مو شرط أن يكون العمامة ما في طبيعة في الآن عمائم مطوية على 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 الطوازي. يسمع نعم هل يسأل يقول بعض الأحذية أو بعض الخباب؟ لا، الأحذية ما يمسح عليها أصلا ولو كانت من جد بعيد. النعال. لكن إذا كانت خفا فعلى قول من يقول إن الجلد إذا دبغ ولو من حيوان لا يؤكل يكون طاهرا يجوز لبسها والصلاة فيها والمسح عليها. وعلى القول الثاني الذي يقول لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما كان يطهر بالذكاء فإن هذه لا يجوز لبسها ولا الصلاة فيها. نعم إيش؟ تكون مباحة في هذه مبنية على هل يشترى في الثوب الذي يستر به الإنسان نفسه في الصلاة هل يشترط أن يكون مباحا؟ والصحيح أنه مو بشرط، صحيح أنه ليس بشرط. وهذه مبنية في الواقع على قاعدة، هل الإنسان إذا فعل السبب المحرم هل ينتفي المسبب أو لا؟ منها هذه المسألة التي ذكرت، ومنها لو سافر سفرا محرما هل يقصر الصلاة أو لا؟ فإذا قلنا بأنه لا يقصر الصلاة لأن السبب محرم قلنا هذه مثلا لا أمس عليها لأنها محرمة. وهذا القول وإن كان فيه نظر من حيث يعني التأمل لكن فيه مصلحة، وهي منع الإنسان من لبس المحرم. فنقول مثلا من لبس عمامة حرير وهو رجل نقول لا يجوز أن تمسح عليه تضييقا عليه لعله يترك هذا. نعم. إذا كان هذا في خلاف، منهم من يقول لا يمسح لأنه في الأصل لم يصنع ليكون خفا، ويستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل نكرين. ومنهم من يقول لا بأس أن يمسح عليه، لكن الذي أظهر لي أن هذا لا يمسح عليه، بل لا بد أن يكون خفا يستر الكعب، ثم إذا وجد فيه خروق فإنه لا يضر، لأن الأصل فيه أنه يجوز المسح عليه. نعم. إذا أراد أن يمسح عليه نعم.
هل
يشترط
أن يأخذ ماء جديدا أو
يستثمر لديه من ذلك؟ يقول إذا أراد أن ينسح الخفين فهل لا بد أن يأخذ ماء جديدا بعد مسح الرأس أو يكفي ما بقي؟ أقول إنه إذا مسح رأسه لم يبقى إلا بلل يسير، فلا بد أن يأخذ ماء جديدا، ولأن هذا العضو غير العضو الأول، بخلاف مسح الأذنين على الرأس فإنه لا يأخذ لهم الماء. نعم. إيش؟ نعم لا يقال، لأن الرجل تحتاج إليه كثيرا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توضأ في غزوة تبوك وكان عليه جبة ضيقة الأكمام ما استطاع أن يكشطها هكذا يفسرها، فأخرج يده من الكم وأنزلها من أسفل الجبة، مما يدل على أن اليد ليس فيها شيء يمسح، لا الجوارب ولا غيره. ما يجوز، اليد ليس فيها شيء يمسح من المستورات. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر كما قرأتم في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني. فهل دل عليه القرآن؟
نعم
دل عليه القرآن. في أي آية؟
تمسحوا بوجوهكم
ورجلكم منه. كيف؟ تمسحوا بوجوهكم ورجلكم منه.
لا
هذا التيمم. لا الذي ذكرت التيمم. اقرأ آية الوضوء، اقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. طيب لو قال قائل قراءة الكسر تفيد جواز المسح، قراءة الغسل تفيد وجوب الغسل، أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ سمير لا أنت ذا السنة بس للقرآن ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدمه، وإنما ورد أنه كان يمسح على رجلي. وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالي، ما هما؟ نعم، إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواب المسح. أيما أولى إشراف، أن يمسح أو أن يغسل؟
الأولى أن يفعل ما يجب عليه، إن كان لابساً أولى أن يمسح، إن كان ليس لابساً
يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح، وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل. ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة؟
هكذا
تعالى صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه
خلعها
فيها.
هذا قريب.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم المغيرة عندما أراد أن يمسح فيدعهما. نعم، مسح عليه. تمام، قوله دعهما ومسح عليه، وكذلك قوله إذا تطهر أحدكم أو توضأ فليمسح. طيب، يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضي أن يغسل رجلا ويغسلها الخف ثم الأخرى ويغسلها الخف، فما مدى صحة هذا الرأي سامح؟
لا
صح.
لا
صح؟ لماذا؟
لأنه لا يصدق عليه لأنه
صحيح. وهذه إذا توضأ أحدكم ورخص أيضا المسافر إذا تطهر فلبس الخفين. المدة للمقيم سام ها؟ يوم وليلة، وللمسافر ما هو الدليل؟ ها؟ حديث علي رضي الله عنه. ها؟ نعم. جعل المسافر في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواء في شريعة الله. كيف ذلك؟ من هذا الحديث محضر سبحان الله. سليم
أن يمسحون على الرجل ولا
لا لا نعم الجنب
نعم رواية علي بن أبي طالب
نعم
وهم لا يأخذون إلا بحوله
وقوله لأنهم رواية علي بن أبي طالب وهم يدعون أنهم شيعة والمتبعون لهم ومع ذلك ما أخذوا بها. طيب، ابتداء المدة يا عبد الله بن عوض.
نعم،
ابتداء المدة من متى؟ من اللبس؟
لا اختلفوا
ما الذي يدل عليه السنة؟ احنا قرأنا كتاب حديث مو كتاب سلاح.
كل حال بالنسبة لابتداء المدة يعني من أول مثل
من أول مثل. هل يمكن أن يؤخذ من هذا من حديث علي أو من حديث صفوان؟ المهم من أي حديث يؤخذ؟ رخص في المس ولا يتحقق المس الا اذا مسح فعلا. تمام. طيب، تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح، تعليقه باللبس غير صحيح. بقي علينا الاشكال فيما اذا مسح عن تجديد لا عن حدث ذهاب. نعم، يعني لو لبس الانسان خفين لصلاه الفجر ولما طلعت الشمس توضا تجديدا عن غير حدث ومسح، هل يبتدي المده من هذا المسح او نقول من المسح بعد الحدث؟ نعم، هذا هو الراجح، ولا نعلم قائلا بذلك، فان كان قد قيل به فله وجه، لان هذا مسح بطهارة شرعية فكان ابتداء مدة منها. في حديث أبي بن عمارة إشكال، ما هو؟ قال له وما شئت، كيف نجمع بينه وبين حديث الحديث الأخرى؟ نعم، ضعيف، يعني فإذا كان ضعيفا فلا يعارض الحديث الأخرى. طيب، لو لبس الخفين على غير طهارة الأخ، أي نعم،
على غير طهارة ما يمسح؟
لا يمسح، ما الدليل؟
قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين، ماذا يصنع لو أنه مسح وصلى واستفتى؟ فبماذا نفتيه؟
نفتي
بإعادة الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن وضوءه غير صحيح. طيب، هل يجوز المسح على العمامة؟ يجوز على العمامة، الدليل ايش من اتيت بهذا الحديث؟ ها، ما هو بهذا؟ ليس بهذا الله، بعد السرية هل العصا طيب، هل لها مدة معينة؟ ليس لها مدة؟ الدليل يعني الدليل عدم الدليل كذا، الدليل أنه ليس لها مدة محددة، عدم الدليل على مدة محددة. ولكن لو قال قائل نقيسه على الخفين ماذا تقول؟ فاسد. لماذا؟ يعني صالح يسمع الفاسد، لماذا؟ ما الفرق؟ يعني أن الرأس وقف في طهارة من أصل لا يجب فيه إلا المسح من أصل، بخلاف الرجل، فدل هذا على أن تطهير الرجل أغلب من تطهير الرأس، فلا يمكن أن يقاس الأخف على الأغلب. واضح؟ في أيضا وجه آخر، أن هذا خلاف ظاهر العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كان يمسح على عمامته ولم يحدد لأمته حدا، وهذا لو كان هناك حد لبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة، هل فيها شيء منسوح؟ أكثركم أخذ أخذ. طيب قل، ما في شيء منسوح أبدا. نعم
الجبيرة
يعني ليس فيها منسوح إلا الضرورة فقط، أين وهي الجبيرة. تمام. أما التيمم فهو نص في الطهارة الصغرى والكبرى فلا يجب عليه. نواقض الوضوء أظن ما أحتاج مناقشة فيها لأنها ما كملنا. نواقض الوضوء هي مفسداته، وأعلم أن العلماء رحمهم الله أحيانا يقولون مفسدات العبادة أو مبطلات العبادة أو نواقض العبادة أو موجبات العبادة، وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد. ما هو الأصل؟ هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ وبناء على هذا الأصل يبقى الإنسان على وضوءه حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء. هذا القاعدة لا بد أن تؤسسوها. الأصل أن الوضوء صحيح باق، ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل أكمل، بدليل صحيح لا يمكن. فنبدأ الآن بالنواقض. يقول مالك رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه، بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه، وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة. إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسواء كان مؤمنا به حقيقة أو حكما. الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فإنه ولد في حجة الوداع وهو صحابي لكنه مجتمع به حكما. طيب. وقول ينتظرون العشاء يعني العشاء الآخر. واعلم أن الأعراب يسمون العشاء العتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإنها في كتاب الله العشاء. هذا الحديث أو معنى، المهم أنه لا ينبغي أن تسمى العتمة بل تسمى العشاء كما سماها الله عز وجل. حتى تخفق رؤوسهم أي تنزل من أي شيء من النعاس. نعم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. في هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة، سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم. فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة. وجه وضوحه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسكوت الله عنه دليل على أنه رضيه، لأنه لو فعل أحد شيئا على وجه الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله، كما قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فدل هذا على أن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل في عهده فهو حجة، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه أم لم نعلم. وهذه فائدة مهمة. من أمثلتها هذا الحديث. لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، نقول إذا قدرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه. ومن ذلك أن القول الراجح جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، يعني أن يكون الإنسان يصلي نفلا ووراءه من يصلي فرضا. والدليل فعل معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فإذا قال قائل وهل علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، نقول على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله عز وجل وأقر، مع أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك، وقد حصل ما حصل من تخلف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. المهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا، وقد رأينا كثيرا من العلماء رحمهم الله عند الجدال في مثل هذه الأمور يقول ومن الذي أعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع، فنقول الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله. ولهذا إذا استخفى أحد بشيء لا يرضى الله بينه الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن عمل الصحابة حجة، وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشكال فيه لإقرار الله ورسوله عليه، لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة؟ الجواب إن أجمعوا على ذلك فهو حجة، ولا شك أن إجماعه أمر يمكن الاطلاع عليه. والمراد بإجماع الإجماع الذي يعتبر إجماع أهل العلم أهل الاجتهاد، وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانوا قد أجمعوا على القول أو على الفعل فالأمر واضح أنه حجة، وإن انفرد به أحدهم فإن انتشر وشاع، مثل أن يقول أحدهم قولا حال خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك، فهذا يرجع فيه إلى يقال فيه إنه كالإجماع فيكون حجة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح لا غبار عليه. قال ذلك في مجمع الصحابة وهو يعلم الأمة الإسلامية هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فبهذا نقدم هذا الأثر عن عمر على قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو حي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، فيقال هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه لكنه في مقابلة النص، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول هذا ولم يفرق بين حياته وموته ولا بين الحاضر معه في المسجد والغائب، وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن نفس المصلين هل هم إذا قالوا السلام عليك أيها النبي يقولونها وكأنما يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد؟ الجواب لا، ولهذا يقولون سرا والرسول لا يعلم بهذا. والأمر واضح في مثل هذه الأمور. طيب إذن إذا أجمعوا على القول فهو حجة، إذا انفرد به أحد واشتهر ولم ينكر فهو حجة، إذا قال به أحد ولم يعلم أنه انتشر، فإن كان ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم فهو حجة. حجة بالسنة لا بأنه صحابة، مثل أبي بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما بأعيانهما، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وإذا كان هذا في قضية خاصة فإن نقول نقيس بقية القضاء القضاء عليه، وأن هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب للصواب من غيرهما بلا شك. وإن كان من غير الخلفاء من غير من نص عليه، فإن كان من فقهاء الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقولهم حجة، وإن كان من عامة الصحابة فقد رأى الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي مقدم على القياس وأنه حجة، لكن في النفس من هذا الشيء، في النفس من هذا الشيء، لأن بعض الصحابة كرجل جاء وافدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقى منه ما تلقى من الفقه في الدين ثم رجع إلى قومه، فإذا قال قولا من غير ما أخذه من الرسول ففي النفس من هذا الشيء أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخذ به. فإذا قال قال لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث، نقول أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، فلنتكلم على النوم. النوم ذكر فيه الشوكاني في الأوطار 8 أقوال للعلماء، لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الأحاديث، واختلاف الأحاديث والحمد لله اختلاف لفظي إذ يمكن الجمع بينه. فهل النوم ناقض الوضوء؟ الجواب فيه خلاف كما تقول، منهم من قال إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض مطلقا، ومنهم من فصل في هذا، وهذا القول الأخير هو الصواب، الصواب التفصيل في النوم، لأن النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول إنه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط، وإنما النوم مظنة الحدث، لحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهو مظنة الحدث. وإذا كان مظنة الحدث نظرنا، إذا كان نوما مستغرقا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، فالنوم هنا ناقض لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه، وسواء كان مضطجعا أو جالسا أو راكعا أو قائما. على كل حال نقول إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ينقض الوضوء، وأما إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء، حتى لو تراءى له حلم أو رؤيا أو كان مضطجعا أو متكئا أو ساجدا أو راكعا، ما دام يقول لو أحدث لا أحس فالنوم لا ينقض الوضوء، حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينعس وهو يعلم أنه لو أحدث لا أحس فإنه لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النوم، نعم، لأن الأصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك. فإذا قال قائل وإذا كان نائم ولا يحس بنفسه لو أحدث فهل هو أحدث؟ هل نتيقن أنه أحدث؟ لا. إذن كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول إن الأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض إلا بيقين؟ نقول لأن هذا النوم مظنة الحدث، وانضباط القضية هذه انضباط العلة غير ممكن، وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه ظهور العلة وعدمه، فهذا وجه المسألة. وأيضا عندنا دليل حديث صفوان بن عفان السابق يقول ولكن من غائط إيش وبول ونوم، فهذا حديث فنأخذ به. طيب لو قال قائل إذا زال العقل بغير نوم كما لو أغمي على الإنسان فهل ينتقل وضوءه بالقليل والكثير؟ الجواب نعم، لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساس، ولا يمكن أن يقول لو أحدث الأحس. فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقا. ولهذا لو أن رجلا أغمي عليه يوما كاملا واستيقظ أفاق من الإغماء فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة، ولو نام يوما كاملا لازمه قضاء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وأما الإغماء فلا يجب فيه قضاء الصلاة، لأن المغمى عليه لا يمكن أن ينتبه، حتى لو نبه وأوقظ لا يمكن أن ينتبه، فهو بمنزلة المجنون الذي لا يمكن أن يحس بأحد. نستمر. طيب ما في إلا واحد، ما نخلي خمس دقائق واحد. طيب يا ثم ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لقوله ثم يصلون، لكن الاستدلال هنا ضعيف، لأن القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء، لكن هناك أحاديث تدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ساق شيخ الإسلام رحمه الله في انتصاره لما ذهب إليه من أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، وذكر أدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن هذا هو الحق، وأن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء. وبناء عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمر، لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول طف، ولا نلزمه أن يذهب مع هذا المشقة ليتوضأ. أما إذا كان الأمر ميسرا فلا شك أن الوضوء أفضل احتياطا واتباعا لأكثر العلماء، ولأنه إذا انتهى من طواف فسوف يصلي ركعتين والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قول فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النساء يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألن حتى بحضرة الرجال، حتى إنهن لا يقولن الكلام الذي يستحي منه الرجل بحضرة الرجال. ولعله مر عليكم قصة عبد الرحمن ابن الزبير الذي تزوجته امرأة طلقها زوجها ثلاثا، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن رفاعة القرظي طلقها ثلاثا وتزوجت بعده عبد الرحمن عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأشارت بثوبه، نعم، يعني أنه لا يستطيع الجماع. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يقل فلا تكلمن أو تقول، وبينهما فرق. فإن قال قائل: لا بأس من السبب، إن قال قائل: أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تسبح الرجال وتسبح النساء؟ قلنا: بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيما وتؤديها على وجه يحصل فيه فتنة للمصلين، فمنع منه. أما مطلق القول فإنه لا بأس. يقول: إن امرأة استحاض فلا أصلح. استحاض يعني يشتد مع الحوض الحيض، وفرق بين استحاض وأحيض. الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم، والحيض أقل، يأتي في أوقات معلومة. فلا أطهر، وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك علم. أفأدع الصلاة؟ لماذا استكمت عن تلك الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائض إيش؟ لا تصلي، وهي تظن أن هذا الدم حيض، فتسأل هل تدع الصلاة أم لا؟ قال: لا. لا نحتاج من المسح بدل الحدث. نعم، ما لنا أحد قال به، والمسح غالبا إنما يكون عن حدث. نعم نعم. نعم.
بعض الروايات الحديث كانت الشيخ فيها انهم كانوا يسمع لنوم الرقيق.
اي نعم.
والظاهر الشيخ الرقيق يعني انما يكون لنوم الفقير.
ما هو على كل حال. بعض الناس تسمع من يوم يقول الغطيط يستيقظ على طول. نعم. يحيى.
الحديث انا كان اصحاب رسول الله ما لا اهدي. وبعض العلماء يقول يعني قول الصحابي كنا نفعل كذا، وكان الصحابه يفعلون كذا، اذا اضاف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معفوا حكما، واذا لم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حكما.
نعم. هذا ليس له وجه، لكن إذا قالوا على عهده فواضح أنهم يريدون الاستيلاء، يعني إذا كان على عهده فالغالب أن يطلع عليه. نعم. إيش؟ هل هو باختياره أو بغير اختياره؟ يقصر، لكن إغمى بغير اختياره، مثل لو سقط إنسان من مكان مرتفع أو حصل أو حادث وأغمي عليه أو مرض. نعم.
شخص يصلي وأغمي عليه.
شخص يصلي إيش؟
أغمي عليه أثناء الصلاة.
وإيش؟
أثناء الصلاة أغمي عليه.
نعم.
المقام وأثناء
الصلاة. نعم. لابد أن يعيد الوضوء. يقطع الصلاة ويعيد الوضوء.
إذا
يعيد
الصلاة، لو كان
لم يعيد
الصلاة. يعني كانت الصلاة
نعم نمر بالإعادة، أليس كذلك؟ طيب، تقول: إن امرأة استحاض فلا أطهر، أن يأتيها الحيض بكثرة، لأن استحاض فيها حروف زائدة، وقد قيل إن زيادة المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وهذا ليس بدائم. فمثل رجل رجال، رجال زائدة في المعنى أو في المبنى، وهي زائدة في المعنى. هذا هذه قاعدة أغلبية، وإلا فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى، كما لو قلت شجرة وشجر، شجرة حروفها أربعة، شجر حروفها ثلاثة، وأيها أكثر؟ شجر. لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. طيب، إذن استحاض معناه يأتيها حيضة كثيرة تستمر معنا. ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة: فلا أطهر، أفأدع الصلاة يعني أتركها؟ وقال: لا، أي لا تدع الصلاة، بل صلي. ثم علل هذا الحكم فقال: إنما ذلك عرق، إنما ذلك بالكسر، ذلك عرق، لأن الكاف في اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطب، واسم الإشارة يراعى فيه جانب المشار إليه. انتبه، الكاف اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطب، واسم الإشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار إليه. فإذا قيل: أشر إلى اثنين مخاطبا جماعة رجال، تقول: ذانكم، ذانكم اثنين، كم للرجال، أشر إلى جماعة الرجال مخاطبا جماعة إناث، أولئكن، أولئكن، أشر إلى واحد مخاطبا إناثا، أشر إلى واحد مخاطبا إناثا، ذلكن. في القرآن الكريم قال: فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب، هنا ذلك المخاطب امرأة، والكاف إذا خطبت بامرأة تكون مكسورة، وذا اسم إشارة لمذكر مفرد وهو الدم، يعني إنما الدم دم عرق. واعلم أن هذا هو المشهور في اللغة، أن الكاف يراعى بها جانب المخاطب، إن كان مفردا مذكرا فهي مفتوحة، مفردة مؤنثة مكسورة، جماعة نسوة تقترن بها النون كن، جماعة رجال تقترن بها الميم كم، مثنى لذكور أو إناث تقترن فيها الميم والألف هما. هذا هو الأفصح في اللغة العربية. وجاءت اللغة أيضا بفتحها لمخاطبة الذكور مطلقة، ولو كانوا اثنين أو جماعة، وكسرها للإناث مطلقة سواء كنا اثنتين أو جماعة، وجاء فتحها مطلقا بالإفراد، فتحها مفردة مطلقا باعتبار الشخص، ذلك يعني أخاطب هذا الشخص ولو كان أكثر من واحد. وقوله إنما ذلك عرق، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض وهذا الدم، هذا قال إنه دم عرق. ودم الحيض، دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم منذ خلقنا، فهو دم طبيعة يأتي بغير سبب، لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك، طبيعي. قال العلماء، قال العلماء: ويخرج أي دم الحيض من عرق في قعر الرحم، في قعر الرحم. وللأطباء المتأخرين فيه كلام أكثر من هذا، ففصل المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الاستحاضة دم عرق. قال وليس بحيض أيضا لما أثبت ذاك نفى عن ذاك عن الحيض، قال وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا أقبلت حيضتك، وبماذا تعرف إقبال الحيضة؟ تعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة، يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة، فإقبال الحيضة إقبال المدة، وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم. تفهمين؟ مثل امرأة كان من عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر 6 أيام، ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما، هذا استحاضة. تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى 6 أيام والباقي استحاضة، تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرة. إذا أقبلت الحيضة نقول في المعتادة إيش؟ إقبال أيام، أيام عادتها. في غير المعتادة إقبال التمييز، إقبال التمييز. كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من 3 وجوه. أولا دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. ثانيا دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. ثالثا دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له ذلك. ورابعا قالهم المتأخرون المعاصرون الأطباء دم الحيض لا يتجلد ودم الاستحاضة يتجلط، يعني يتثخر يجمد دم الاستحاضة، ودم الحيض لا يجمد سائل. وعلل ذلك بتعليل طبي أن دم الحيض عبارة عن انفجار كريات الدم في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم، فلا تعود مرة أخرى إلى التصلب بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لم يسبق أن تجمد، فلذلك يتجمد إذا خرج كسائر الدماء. الإنسان لو جرح أصبعه ثم تخثر الدم جمد. فهذه 4 فروق. الأول صالح، ماذا قلنا؟ طيب الفرق الثاني
دم الحيضة ثخين ودم الاستحاضة رقيق.
نعم دم الحيضة ثخين والاستحاضة رقيق. الثالث ما
دم الحيضة
إذا طيب دم الحيضة لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط، هذا فرق عصري وهو من أوضح الفروق. نعم الرائحة دم الحيض ممكن فليس كذلك. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين، فإذا أقبل حضرتك فدع الصلاة دعي يعني لا تصلي، وإذا أدبرت معنى أدبرت إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتها، وإن كانت غير معتادة ولها تمييز انقطع الدم الأسود الثخين المنتن. فاغسلي عنك الدم ثم صلي، اغسلي عنك الدم ثم صلي. الدم يعني دم الحيض، وهذا يعني أن تتطهر منه، ولا بد ايضا ان تغتسل ثم صلي ما حصل يعني ما ادركت وقته. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاه، واشار مسلم الى انه حذفها عمدا ولكن الصوم مع البخاري. توضئي لكل صلاة، هل المراد لوقت كل صلاة أو لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلا بد أن تتوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية؟ فيها احتمالات، ولكن الأول هو الراجح، أي لوقت كل صلاة. نعود إلى هذا الحديث وفوائده. فمن فوائده أن نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه. ومن فوائده أنه قد تقرر أن الحائض لا تصل لقولها أفأدع الصلاة، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض وتحرم عليها ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاء، هذا بالإجماع. وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة، وهو كذلك، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار في الجواب على ما يفيد بقوله لا، ولم يقل لا تدعي الصلاة، لأن لا تكفي، وخير الكلام ما قل ودل. ومثله نعم في الإجابة، لا في النفي ونعم في الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرنه العلة بالحكم، تؤخذ من قوله إنما ذلك عرض. ووجه كون هذا حكمة أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة، تزداد طمأنينة بالحكم وينشرح به صدره. ومن فوائده، أي من فوائد قرن العلة بالحكم، أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة، وأنها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب إلا إيش؟ إلا لحكم. لكن منها الحكم ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه. الفائدة الثالثة أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم، لأنه يتناول كل ما كانت فيه هذه العلة. وانظر إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو إيش؟ فهو حرام، وهو كذلك كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. طيب، إذن قرن الحكم في العلة له ثلاث فوائد، وإن شئت فقل ثلاث حكم. إبراهيم، نعم، إلى ما يشارك هذا في الوصف. تمام، هذه ثلاث حكم. ومن فوائد هذا الحديث أن العرق لا يمنع الصلاة، يعني لو انبعث عرق من الإنسان في أي مكان من بدنه فإنه لا يمنع الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان فيه هذا الدم. ولكن هل ينتقض وضوءه بمعنى أن نلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ في هذا التفصيل، إن كان الدم من السبيلين أي من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، ويلزمه إذا كان مستمرا أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، كما لو كان فيه رعاف دائم أو جرح دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام في تفرق الأسباب. الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى، والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى. نعم. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله إذا أقبلت حيضتك، ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني لم يسبق لها عادة فإلى أي شيء ترجع؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول ما يأتيها الحيض، فنقول ترجع هذه إلى التمييز. فإذا كان في دمها أسود ثخين له رائحة فهو الحيض، وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة. إذا كان كل دمها بهذا الوصف، إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز، فماذا تصنع؟ قال العلماء وجاءت في السنة أيضا تجلس من أول وقت أتاها الحيض غالب ما تجلسه النساء، وهو 6 أيام أو 7 من كل شهر. فمثلا إذا ابتدأ بها الشهر في أول يوم من محرم، إذا ابتدأ بها الدم في أول يوم محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز، نقول تجلس في الشهر الثاني في صفر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا. فإن قال قائل لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم؟ 3 أشهر، وعدة من تحيض 3 قروء، فدل هذا على أن الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم؟ كل شهر مرة، يأتيها كل شهر مرة. وأولى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاها، فصارت المستحاضة. طيب إذا تعارض التمييز والعادة، إذا تعارض التمييز والعادة، امرأة معتادة تأتيها الحيض أول يوم من الشهر 7 أيام، كل ما مضى من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضة فكان لها تمييز في نصف الشهر، في 15 من الشهر يأتيها دم أسود ثقيل غليظ، نعم هذا ثقيل منتن، في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر، فهل تغلب التمييز أو تغلب العادة؟ نعم فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أن تغلب العادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وقوله اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحدثك، ولم يفصل. ولأن هذا أيسر للنساء، إذا رجعنا إلى العادة فهو أيسر، لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة، قد يكون في أول الشهر في وسطه، وقد يتقطع وقد لا ينضم. لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة إيش؟ منضبط. وقال بعض أهل العلم بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة، لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سببا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطه، ولا شك أن هذا له وجه نظر قوية جدا. لكن كما قلت لكم ظاهر السنة ورحمة الأمة أن ترجع إلى إيش؟ إلى العادة. والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يفصل فإننا نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لأنه أريح للنساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الدم الحيض لقوله ثم اغسلي عنك الدم. وهل يعفى عن يعني عن يسير قصد؟ الجواب لا، لا يعفى عن يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض تقرصه تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي فيه. وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا، ولا يعفى عن شيء منه. دم الاستحاضة هل يعفى عنه؟ قال بعض العلماء يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق، والأظهر أنه لا يعفى عنه، وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة فهذا طاهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التطهر من النجاسة. من أين يؤخذ؟ من قول ثم صل وثم للترتيب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وبدنه متلطخ بنجاسة، فإن نسي وصلى فصلاته صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن كان ليس عنده ما يزيل النجاسة به فليخففها ما أنكر وليصل. وهل يتيمم لنجاسة البدن؟ فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون يتيمم، لأن هذه طهارة تتعلق بالبدن فأشبهت الوضوء، والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة بل يزيلها ويخففها ما أمكن ثم يصلي على حسب حاله. ثم قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، والخطاب لمن؟ للمستحاضة. توضئي لكل صلاة، وذلك لأن الحيض مستمر، لأن الدم مستمر، فتكون طهارتها بقدر الحاجة ولا تحتاج للصلاة إلا إذا إيش؟ إلا إذا دخل وقتها. فلو توضأ في صلاة الفجر فهل تتوضأ لصلاة الضحى؟ الجواب نعم، لأن الضحى لها وقت، فلا بد أن يتوضأ، أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وألحق بها العلماء رحمهم الله بالمستحاضة كل من حدثه دائم، كمن بوله دائم وغائطه دائم
والريح تخرج من جبره دائما فإنه يلحق المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت ويتحفظ يعني يستثفر، وإذا خرج بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقد بالوضوء.
الشهر
الثاني انتقلت
الى 5 ايام
في وقت الشهر. نعم كل من شق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها فله ان يشهر، ومنهم الحدث دائم.
بعد
30
يوم
بعد 30 دقيقة ذكرنا، يقول فائد مهم قوله ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لا بد أن تصلي الفجر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.